الحمد لله رب العالمين، تحت عنوان تنبيه. هنا بعض علماء الإمامية ذكر من جملة المفاهيم مفهوم العلة المنصوصة، وهذا لم يذكر في أكثر كتب الأصول، مفهوم العلة المنصوصة، واستدل له بمجموع أمور أربعة. الأول قال: عندما يقال للمريض لا تأكل الرمان لأنه حامض، فهذه الجملة ظاهرة في أن الحموضة هي علة للحكم المذكور، وهو المنع من أكل الرمان. النهي عن أكل الرمان علته الحموضة، لأن العلة في هذه الجملة ظاهرة في رجوعها إلى الحكم، وهو لا تأكل. هذه العلة علة للحكم، لا أنها علة للرمان، لا للموضوع. هذا أولا. إذن ظاهر الجملة أن الحموضة علة للنهي عن أكل الرمان. ثانيا، يستظهر من هذه الجملة أن العلة فيها مستقلة، لأن المتكلم لم يقيد هذه العلة بشيء آخر، فهي بخصوصها أوجبت الحكم، فهي علة مستقلة من دون ضميمة شيء آخر معها، فهي علة مستقلة لعدم جواز أكل الرمان. هذه أيضا ظاهرة من الجملة، فالحموضة هم علة هم مستقلة. ثالثا، هذه العلة الحموضة ليست مقيدة بمورد الرمان، ليست مقيدة بالمورد وهو الرمان. قال لا تأكل الرمان لأنه حامض، فيتعدى إلى كل حموضة ويمنع من أكلها. ولذلك يقال بأن العلة في الجملة معممة، تعمم الحكم لكل حامض وإلا يكون رمان. يعني البرتقال الحامض لا تأكل، لا تأكله. الشاي الحامض لا تشربه. الطرش الحامض لا تتناوله. وهكذا. فمن هذه الجملة، بما أنها لم تقيد الحموضة بالمورد، قالت لأنه حامض، ما قالت لأنه رمان حامض، قالت لأنه حامض، فلم تقيد هذه الحموضة بالرمان الحامض، قالت لأنه حامض. إذن يتعدى إلى كل حامض فلا يجوز أكله ولا يصح أكله ويمنع أكله. فلذلك يقال بأن العلة معممة، فالحموضة تقول، العلة التي هي الحموضة تقول الرمان مصداق من مصادقي، الشاي الحامض مصداق من مصادقي، الطرشي مصداق من مصادقي، وهكذا كل حامض هو مصداق من مصادق هذه العلة. رابعا، قال المتكلم في مقام بيان العلة وقد اكتفى بذكر خصوص الحموضة. المتكلم، إذن حينما كان في مقام بيان العلة واكتفى بخصوص ذكر الحموضة، إذن هذه علة وحيدة منحصرة في مقام البيان. إذن هذه علة منحصرة، هذا في مقام البيان، لو كان هناك علة أخرى لذكرها. إذن العلة الوحيدة للمنع من الرمان هي الحموضة فقط، فهذه علة منحصرة. إذن بالأمر الأول ذكر أن ظاهر هذه الجملة أن علة الحكم الحموضة. بالأمر الثاني ذكر أن هذه الحموضة مستقلة، لم يذكر معها شيء آخر. الامر الثالث قال هذه الحموضة علة ولم تخصص بالرمان، اذا يتعدى الى كل حموضة، فلذلك يقال معممة. بالرابع قال هو في مقام البيان، اذا هذه العلة منحصرة، هذه العلة يعني الحكم منحصر بالحموضة لانه في مقام بيان العلة واكتفى بذكرها، اذا هي علة منحصرة. فالكلام يدل على ان الحموضة التي هي سبب الحكم وعلة الحكم وانها مستقلة، الحموضة هذه علة منحصرة تحصر المنع، تحصر المنع في اشل الرمان الحامض. اما الرمان الحلو يجوز اكله، لذلك يقولون العلة مخصصة، يعني خصصت الحموضة، خصصت المنع بالرمان الحامض، لان الرمان على قسمين حامض وحلو. فحينما قال لا تأكل الرمان، هذا الرمان جنس الرمان لانه حامض، هذه علة منحصرة للرمان الحامض، اذا الرمان الحلو يجوز اكله، لذلك يقولون هي مخصصة، مخصصة خصصت المنع بالرمان الحامض، اما الرمان الحلو فيجوز اكله. اذا تمت هذه الامور الاربعة كما ذكرها هذا القائل، يقول توفر كلا ركني المفهوم. احنا نريد ارتباط بين الموضوع والحكم، ونريد الحكم نوع الحكم، هذا هو المفهوم، نريد هذين العنصرين، نريد ان الموضوع مرتبط بالحكم، وان الحكم هو نوع الحكم لا شخص الحكم. وهنا في هذه الامور الاربعة توفر هذان العنصران، اولا ان الحكم وهو الحموضة معلق على الحكم العفو، وهو لا تأكل، المنع من الأكل معلق على الحموضة التي هي علة مستقلة منحصرة، علة من الجملة الأولية، الأمر الأول مستقلة من الأمر الثاني، منحصرة من الأمر الرابع الذي ذكرناه، لان ذكرنا ان الجملة ظاهرها ان الحموضة علة. ثانيا هذه الحموضة علة مستقلة ليس معها شيء اخر، هذا الامر الثاني. الامر الرابع ان العلة منحصرة. هذه الامور الثلاثة ثبتت ان الحكم وهو عدم جواز الاكل لهذه العلة المستقلة المنحصرة، إلا من الأمر الأول، مستقلة تلزنا من الأمر الثاني، منحصرة من الأمر الرابع. أما أن الحكم وهو لا تأكل ليس شخصي، هذا نوعي، هذا يراد من السنخ الحكم، لا تأكل يراد من الطبيعي الحكم، سنخ الحكم، كلي الحكم، هذا استبدناه من الأمر، من الامر الثالث، حيث لم يقيد الحموضة بحموضة المورد وهو الرمان، لم يقيده بحموضة المورد وهو الرمان، لا تأكل الرمان لانه حامض، ما قيد الحموضة بحموضة الرمان، يعني لا تأكل الرمان الحامض، لا تأكل البرتقال الحامض، لا تشرب الشاي الحامض، لا تأكل الطرش الحامض، اذا لا تأكل في كل حموضة خارجية، اذا يراد نوع الحكم وهو لا تأكل، كل ما اكون في الخارج مورد حامض يأتي لا تأكل، هذا سردنا من الامر الثالث، وهو لم يقيد الحكم بحموضة خاصة وهي حموضة الرمان، بل لم يقيده، يعني يريد مطلق الحموضة فيأتي الحكم، يعني كل ما اكو حامض في الخارج يأتي يقول لا تأكله، اذا يراد من الحكم نوع الحكم، لا حكم شخصي مرتبط بالقضية وهي حموضة الرمان، يريد مطلق الحموضة، نوع الحكومة، سلخ الحموضة، شنخ الحموضة. هذا اثبتناه من الامر الثالث، حيث لم يقيد الحموضة، لم يقيد، لم تقيد هذه الحموضة التي حلت، لم تقيد بحموضة الرمان. اذا الحكم عام، كل ما في حموضة يقول لا تأكل. طيب نحن نقول ايها العالم الجديد، هذا الذي ذكر ان العلة المنصوص والعلة الجملة التي فيها علة فيها مفهوم، مفهوم العلة المنصوصة، نقول لا حاجة الى هذا التطويل كما ذكر هذا التطويل العلماء في مفهوم الشر. هم ذكروا انه الشر علة للحكم مستقلة منحصرة، وقالوا ان المراد من الحكم هو نوع الحكم. اربعة امور تنبتون. فهذا العالم الجليل شرى مصر المشهور في اثبات ان الحكم في الجملة الشرطية منوط بعلة مستقلة منحصرة وهو نوع الحكم. شرى ذلك المصر. نحن في ذلك الكلام قلنا لا حاجة الى هذا التطويل، نحن نريد امرين فقط، نريد امرين، نريد ان الحكم مرتبط بموضوعه بس، ارتباط التصاف، وان الحكم نوع الحكم. تفهيم ميري ان الحكم له علة تامة منحصرة، هذه كلها مرهنا على عدم لزومها، فليست موجودة حتى في الجملة الشرطية ولا موجودة في الجملة العلية المنصوصة. ارتباط موجود في الجملة الشرطية، نعم ارتباط موجود، إذا جاءك زيد فأسلم، ارتباط بين المزيد والإكرام، نعم ارتباط. احنا نريد في المفهوم عنصرين إذا ثبت المفهوم. ثبوت المفهوم يعني ثبوت عنصرين، الأول ارتباط الحكم بموضوعه، الثاني أن الحكم نوع الحكم. إذا الحكم نوع الحكم وارتباط، فإذا زال الموضوع زال نوع الحكم وهو المفهوم. نريد هكذا أن نثبت الالتصاق أولا، التصاق، التصاق عدم جواز الأكل بالحموضة، هذا التصاق. بعد نقول إلا مستقل، إلا مستقلة منحصرة، نريد التصاق، يعني ذات مشكل إثباته. لنيجي الأمور الثلاثة كما قلنا فيما تقدم في مفهوم الشرط، مشكل الإثبات أن الحكم له علة وهاي العلة تامة ومنحصرة، هذا مشكل إثباته. كثير من الجمل الشرطية لا توجد علة بين الشرط وبين الحكم، لا يوجد، نريد نثبت العلية. فماذا نريد في مفهوم الشرط؟ نريد الالتصاق، التصاق الحكم بموضوعه اولا، وان الحكم نوع الحكم. وحينئذ اذا ثبت هذان الامران، اذا زال الموضوع الذي اتفق الحكم به وهو النوع، اذا زال الموضوع زال نوع الحكم وهو المفهوم. الالتصاق يكون ظاهرا من الجملة الشرطية التي لا يضحك علينا الناس اذا تكلمنا بها، اذا تكلمنا بها التصاق. لا بدل ما نقول اذا طلعت الشمس ناق الحمار يضحكون علينا، يقولون لا ارتباط ولا التصاق بين هذين الامرين. نعم قد تكون قضية اتفاقية مو شرطية، ها احسن. اذا مصادفة طلعها، هاي مو جملة شرطية حقيقية، الجملة الشرطية من الا نعم ارتباط. ماذا يقول؟ اذا 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 كانت الحمى في جسمك فيوجد التهاب، هاي ارتباط بين ماذا؟ الحمى والالتهاب، ارتباط. ولكن علية معلولية ماكو، بدنا نقول اذا وجد التهاب في جسمك فانت محموم، ولا اذا كان علية معلولية هذا يصير دور. فقلنا في مفهوم الشرط ما تأشلنا على هذه الأمور، أنه في الجملة الشرطية أن يكون الحكم له علة وهذه العلة تامة ومنحصرة، لأن الجمل الشرطية كثير منها لا علية ومحلولية بين الحكم وموضوعه. هل فيه في مفهوم الشرط تكلمنا هناك؟ طب فتقول إذا كنت محموما فأكل فيها، بعدين تقول إذا كان عندك التهاب فأنت محموم. الجمل الشرطية صادقة، هل صادقة؟ هاي صادقة، مع انه اذا ذاك الا لهذا هذا الا لهذا صار دور عجيب في مفهوم الشرط عندنا. على كل نريد اتصال، هذا الاتصال بين الحكم والموضوع، قد يكون الحكم له علة وقد يكون هذا الحكم ليس له علة، لكن التصق بهذا، لصقه الشارع بهذا، التصق ملتصق. ظاهر الجملة، ظاهر الجملة المنصوصة العلة، ظاهر الجملة ارتباط عدم اكل الرمان بالعمودة، هذا واضح، هذا واضح، لا تأكل الرمان لأنه حامض. إذا أكو ارتباط بين الحكم والموضوع، هذا ظاهر من جملة العلة المنصوصة، هذا الأمر الأول. نعم نعم نعم، هاي النقطة الرابعة، لأن قلنا هاي علة منصوصة. اي نعم، احسنت، هو هذا يعني لب الموضوع، هذا يريد ان يقول لا تأكل الحامض، لكن ذكر الرمان كمصداق خارجي يحتمل ان يبتلي به المريض اكثر من غيره. اذا النقطة هل لا تأكل حامض، ايها المريض لا تأكل حامض. نعم لا لانه علل ذلك خصوصية الرمان، لانه بعد نربط الحكم بالعلة، بعد راح الموضوع، الموضوع ما له خصوصية، لذلك يقول العلة معممة. ها؟ لا لان ايه ليش لا تأكل رمان لهذا؟ فاذا أكل رمان حلو اكو منع منه، لا تأكل رمان، بعدين حلله لانه هاي العلة يقولون معممة بكل حامض، حتى الطرشي حتى الشاي حامض، ومخصصة خصصة المنع بالرمان الحامض، يعني الرمان الحلو يجوز، مخصصة معممة لكل حامض، ومخصصة للمنع بالرمان الحامض، يعني الرمان الحلو يجوز، هاي العلة هم معممة من جهة لكل حامض، ومخصصة لصنف من الرمان، مخصصة وهو الحامض، أما الحلو فيجوز. فإحنا نقول نعم هذه الجملة الشرطية وهذه الجملة المنصوصة العلة واقعا دلت على ارتباط الحكم بالموضوع، وجدان هكذا لا تأكل الرمان لأنه حامض، فأكو ربط بين الحكم وبين الموضوع. رأيت الموضوع بعد ما صار الرمان، صار الحموضة، صار الحموضة، ارتباط موجود، اتفاق موجود بين الحكم وبين موضوعه، زين، لكن الممنوع منه نوع الاكل، نوع الاكل لا تاكل نوع، نوع الاكل، نعم الحكم هو نوع الاكل لانه متبادل، قل لا تاكل، نهي، نهي عن الطبيعه، نهي عن الطبيعه، يعني كل ما اكو في الخارج حامض يجي هذا يقول لا تاكل، يعني الدكتور قال لا تاكل حامض، وين ما اكو حامض حط ايدك عليه يجي هذا يقول لا تاكل. يقول الجمله المنصوصه العله هنا موجوده، الحكم هنا موجود، الحكم موجود في كل حامض في الدنيا لا تاكل، هو هذا نوع الحكم، هذا نوع الحكم. اذا الحكم نوعي، جه واحد الحلو لا تأكل راح، يعني كل، يعني يجوز الأكل، كل حلو، حط إيدك عليه يقول الجملة تقول كل، ومعنى ذلك إذا ارتفعت الحموضة يرتفع نوع الحكم وهو المفهوم. فنحن نريد شيئين، هذين هذان الشيئان توفرا في الجملة المنصوصة العلة. أولا وجد ارتباط بين الحكم والموضوع، وهو ظاهر الجملة المنصوصة العلة. ثانيا أن الحكم نوع الحكم، يقول لا تأكل الحمر، كل حامر رمان غير رمان يقول لا تأكل، يعني نوع الحكم هنا. إذا نوع الحكم فإذا ارتفع الموضوع يعني صار حلو، ارتفع الحكم وهو لا تأكل وهو معنى المفهوم. إذا هذه الجملة الشرطية، هذه الجملة المنصوصة العلة تدل على المفهوم لتوفر كلا ركني المفهوم. طيب حتى تعد إذا إجانا فرد حكم يقول الحلو أم لا تأكله، هو نفس الدكتور اللي قال لا تأكله ما لأنه حامض، بعدين قال الحلوى لا تأكلها، نقول لها صار تعارض، هذا معنى المفهوم صار تعارض. لماذا؟ لأنك نفيت نوع الحكم، نوع الحكم وهو عدم جواز الأكل عند الحموضة، ومعنى ذلك معنى ذلك إذا كان حلو يجوز الأكل، هذا المفهوم. بعدين تيجي تقول لا ولا تأكلها، هو مفهوم الجملة الأولى أنه إذا أكو شيء حلو يجوز الأكل، بعدين تقول هاي الحلاوة تقول تعارض، تعارض بين مفهوم الجملة الأولى ومنطوق الجملة الثانية. كنا نروح بالأخبار التعارض نشوف شو نسوي. مثلا تطبيق، ورد في الحديث إن الله لم يحرم الخمر لإسمها وإنما حرمها لعاقبتها، يعني إسكار، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو حرام. وأيضا ورد لا تشرب الخمر لأنه مسكر، هذا نفس معنى الجملة الأولى، نفس معنى الحديث الأول، إن الله لم يحرم الخمر لإسمها وإنما حرمها لعاقبتها فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو حرام. يعني الحشيشة حرام، يعني الهروين حرام، يعني كل مخدر حرام، لأن الحرمة هذا الاسم للعاقبة وهي ماذا؟ الإسلام. ولذلك يقول لا تشرب الخمر لأنه مسكر. إذا عدم الشرب للإسكار، طيب عدم الشرب إنما الإسكار مرتبط، عدم الشرب مرتبط بالإسكار، هذا ارتباط. ثاني المراد من عدم الشرب نوع الحكم، يعني وين ما في إسكار يجي لا تشرب لا تشرب لا تشرب. لذلك تعدينا إلى الحشيش المسكر، إلى الهروين المسكر المخدر جوال العقل. خب إذا مو مسكر، إذا مو مسكر يعني يجوز لا تشرب الخمر لأنه مسكر، هاي جملة، هذه جملة فيها علة منصوصة، لا تشرب الخمر لأنه مسكر، فإذا لا تشرب جديد المسكر، غير المسكر مفهوم شنو؟ يجوز؟ غير المسكر يجوز؟ طيب غير المسكر يجوز. فإذا خمر مقدار ربع استكان لا يسكر إذا يجوز؟ لا تشرب الخمر لأنه مسكر. إذا الخمر القليل حسب الجملة الأولى يجوز لأنه مو مسكر، والجملة ذات العلة المنصوصة لها مفهوم، صار من الجملة الأولى لا تشرب الخمر لأنه مسكر استفدنا المفهوم وهو الخمر القليل الذي لا يسكر يجوز لأنه ربط عدم الشرب بالإسكار، ربطه بالإسكار، وأن المراد نوع الحكم كل إسكار لا تشرب. إذا شيء مو مسكر مو مسكر مقتضى القاعدة يجوز، طيب معنى أنه يجوز، فالعلة ما لأنه مسكر عممت الحكم وهو عدم الشرب بكل إسكار لا فقط الخمر، وخصصته بالخمر المسكر، خصصته بالخمر المسكر، يعني أكو خمر مو مسكر وهو القليل، مقدار مثلا أضرب غرام نصف غرام هذا مو مسكر إذا يجوز، لا مثل دي سأل أن لا تعطي رمان لأنه حامض، عممت الحكم لكل حمومة وخصصته بحمومة الرمان، يعني الرمان الحلو يجوز
فهي جملة لا تشمل الخمر لأنه مسكر، عممت الحكم لكل إسكار وخصصته بالخمر المسكر، يعني الخمر غير المسكر قطرة يجوز، هذا مقتضى مفهوم. طيب، فإذا أجانا حديث آخر يقول ما أسكر كثيره فقليله حرام، هذا النص الثاني يعارض مفهوم الجملة الأولى لا تشرب الخمر لأنه مسكر. جاء عندنا دليل يقول ما أسكر كثيره فقليله يعني القطرة حرام ولو لم يكن مسكرا، ولو لم يكن مسكرا، حينئذ يقع التعارض بين مفهوم الجملة الأولى ومنطوق هذه الجملة الثانية ما أسكر كثيره فقليله حرام، فنذهب إلى قواعد التعارض، نقول مفهوم الجملة الأولى الخمر غير المسكر القطرة يجوز، هذا ظهور من الجملة المنطوقية، ظهور مفهومي. أما ما أسكر كثيره فقليله حرام هذا نص، وعند التعارض يتقدم النص على الظاهر، فنحكم بكلا الحكمين بعد تطبيق احكام التعارض. هذا معنى مفهوم العلة المنصوصة وخلاصة بحث المفاهيم. الى هنا اطلنا في ذكر المفاهيم، فقد ذكرنا مفهوم الشرط وانتهينا الى عدم وجود المفهوم، وذكرنا مفهوم الوصف وانتهينا الى عدم مفهوم له، وذكرنا مفهوم الغاية وانتهينا الى ان الغاية اذا كانت غاية للحكم فيثبت المفهوم دون ما اذا كانت غاية للموضوع، وذكرنا مفهوم العدد وقلنا العدد بنفسه ليس له مفهوم الا ان يكون المولى في مقام التحديد بالعدد من ناحية القلة والكثرة او هما معا فيكون له مفهوم، وذكرنا مفهوم الاستثناء وقلنا ايضا بان الاستثناء انما يكون له مفهوم اذا كان لجملة سالبة دون ما اذا كان لجملة موجبة، ثم ذكرنا مفهوم الحصر وذكرنا ان الحصر اذا كان من قبيل حصر الصفة على الموصوف وهذا له مفهوم، اما حصر الموصوف على الصفة فهو حصر اضافي ليس له مفهوم. اذا خلاصة، وايضا ذكرنا مفهوم العلة المنصوصة، هذا ايضا ذكرناه كما ذكره بعض علماء ايران وهو السيد الخراجي له كتاب عدة الاصول، فذكر مفهوم العلة المنصوصة وهو ايضا من المفاهيم. ياتي الكلام على موضوع اخر ان شاء الله غدا.